إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس التاسع عشر بعد الثلاثمائة، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السابعة والعشرين من سورة النور، وتنتهي بنهاية الآية السادسة والثلاثين منها، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهم او اباء بعولتهم او ابنائهم او ابناء بعولتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه للمتقين الحديث كله موجه الى الذين امنوا في الاول يوجه النداء هكذا يا ايها الذين امنوا وفي خلال الحديث يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين ويقول له وقل للمؤمنات وفي خلال الحديث ايضا يقول الله سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه الاداب العالية الاداب الراقية الاخلاق المتحضرة كأعظم ما تكون الحضارة موجهة فقط الى الذين امنوا فالذين كفروا لا يقدرونها حق قدرها والذين كفروا لا يفهمون والذين كفروا لا يعقلون والذين كفروا لا يهتدون وهذه الآداب التي جاءت بها هذه الآيات ونصت عليها ودعت إليها بعضها متعلق بالبيوت وآداب البيوت ودخول البيوت وبعضها متعلق بالنظر سواء من قبل الرجال او من قبل النساء وبعضها الثالث متعلق بتيسير الزواج بتيسير الزواج للاحرار وللعبيد ايضا من الجنسين من الرجال ومن النساء ثم تختم الايات كلها بهذا التقرير الرائع ولقد انزلنا ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الحديث اذا يساق الى الذين امنوا فقط واداب البيوت التي تحدث عنها القرآن الكريم يقول الله فيها يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها حرمة البيوت حرية الانسان في بيته لا يدخل عليه احد لا يريده. من حقه ان يقول لاي طارق ارجع، انا لا اريد ان القاك. وقتادة يقول لقد بحثت كثيرا عن انسان يقول هذه الكلمه فما وجدت، وبحثت كثيرا عن انسان يتقبل هذه الكلمه فما وجدت. من منا يقول لزائر له ثقيل الظل ارجع؟ ومن منا يتقبل ان يقال له ارجع؟ يتقبلها بايمان ويتقبلها بحب. من الناس يفعل هذا؟ انها اداب الاسلام، والاسلام ينص على هذه الاداب، لان الاسلام كل لا يتجزأ. وقبل ان نبدأ جولتنا في تفسير هذه الايات نتوقف لنتساءل، اين المسلمون الان واين هذه الاداب بجملتها وتفصيلها، وبخاصة اداب البيوت، حرمة البيوت، يعلنها ميثاق الامم المتحدة وتعلنها تفاسير العالم كله. ولكن القرآن الكريم يسبق ميثاق الامم المتحدة ويسبق تفاسير العالم كله. لكن الذي اريد ان اقوله، من الذي يقوم الان في العالم كله بهذه الاداب؟ من الذي ينفذها بدقة؟ هل هي المجتمعات الشرقية التي يقال عنها انها مجتمعات اسلامية، ام انها المجتمعات الاوروبية والامريكية الخارجة على الاسلام والخارجة عن الله؟ يؤسفني جدا ان تكون اجابتي واجابتكم ان المجتمعات الاوروبية هي التي تنفذ هذه الاداب. فدخول البيوت هناك بادب، باستئناس فعلا، باستئذان، ولا يمكن لانسان ان يهجم على الناس ولا ان يهجم على بيوت الناس، لا زائرا ولا ذا حاجة. ومن حق صاحب اي بيت ان يرفض استقبال اي انسان في بيته ولو كان مسؤولا خطيرا. البيوت لها كرامتها هناك، والبيوت لها حرمتها، والانسان في بيته يتمتع بكامل الحرية. بكامل الحرية لا يستطيع الانسان ان يداهمه في بيته بدون رضا، بل بدون دعوة منه توجه سلفا، وبخاصة دعوات الطعام. فلا يستطيع الانسان ان يهجم على احد في بيته الا بدعوة سابقة. والله سبحانه وتعالى اسد هذه الامة مع اكرم رجل عرفت هذه الامة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، اذ يقول لهم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وما كان بالنبي صلى الله عليه وسلم من بخل، وانما هو الادب العام الذي تتلقاه هذه الامة. هل انتفعت هذه الامة حقا وبخاصة في هذا الزمان بهذه الآداب والتعليمات؟ هل لبيوتنا حقا حرمة؟ هل تستطيع ان تكف عن وجهك وعن بيتك زائر النهار او زائر نصف الليل؟ هل تستطيع؟ هل تستطيع ان تكف عن بيتك الذين يهجمون عليك في كل لحظة بدون توقف؟ هل لو قلت لواحد منهم انا لا اريد ان القاك الان، هل يقبل ذلك بصدر امرأة؟ لكن والآية تتحدث الى فريق معين، الى الذين امنوا بالله وبرسوله. كنا ننتظر ان تكون هذه الامة سباقة الى هذه الاداب، وان تكون هذه الامة سباقة الى التمسك بهذه التعاليم، ولكن للأسف اصبحت امة بلا دين، اصبحت امة بلا يقين، اصبحت امة بلا تاريخ، اصبحت امة بلا حضارة. ولهذا لا نعجب حينما نرى المذابح في كل مكان، وحينما نرى هذه الامة تقدم للذبح في كل مكان، في الالاف الاف يقدمون للمذابح في كل مكان، دول كاملة تذبح، يذبح بعضهم بعضا ويسلمون رقابهم للعدو ليذبحهم، لانها امة لا تتمسك بشيء، ليس لها دين، ليس لها مبادئ، ليس لها التزامات خلقية او التزامات حضارية، ليس لها التزامات من اي نوع، ولذلك هانت على نفسها فهانت على الناس. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا، هكذا يتحدث الله، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، غير البيوت التي تملكونها او تستأجرونها، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. وتأمل هذا اللفظ العجيب، انه لم يقل حتى تستأذنوا، وانما قال حتى تستأنسوا، يعني تراعي طبيعة الوقت. هل هذا الوقت يصلح للزيارة؟ هل صاحب البيت على استعداد نفسي لاستقبال؟ هل هو الان مشغول او غير مشغول؟ هل هو مهموم او غير مهموم؟ ظروفه النفسية وظروفه العملية وظروفه الفراغية، ظروف الراحة، ظروف النوم، هل هو مستعد لاستقبالك؟ هل انت انسان هو شخصيا يستريح اليك ويسره زيارتك؟ تستأنس، تجد انك ستدخل عليه الانس بزيارتك هذه، لا انك ستدخل عليه الكرب والمتاعب والقلق والانفعال. تستأنس، واصبحت المطرة في هذا الزمان او التليفون اداة من ادوات الاستئناس. هذا اذا كان هناك تليفونات، مع ان التليفونات كلها ولله الحمد اصبحت مشلولة معلولة لا تنطق، اصبحت هي الاخرى لا تحمل لا الاستئناس ولا الاستئذان، حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. المفسرون قالوا ان هناك تقديم وتأخير في الآية، تسلموا وتستأذنوا، وهذا كلام لا اصل له، ان الترتيب هكذا، تستأنس وتسلم. تستأنس يعني تحس بان صاحبك مستعد نفسيا لاستقبالك، وانه اذا قال لك ارجع فانك ستتقبلها بصدر رحب، لان البيوت اسرار. ربما كان متضايقا، ربما كان متأزما، ربما كان في حاجة الى الخلوة بنفسه، ربما كان في حاجة الى قطر الصمت، ربما كان مشغولا بعمل، فان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. ولكننا علمنا انفسنا وعلمنا اصحاب البيوت الكذب، فما اسهل ان يقال وما هو غير موجود. فنكذب، ما ضر لو انه قيل انه موجود لكنه ليس على استعداد لاستقبال احد في هذا الوقت لانه مشغول بامور بيتيه. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. يقف المستأذن على يمين الباب او يساره ثم يسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وينتظر بين كل سلام وسلام فترة، حتى اذا كان من بداخل البيت مشغولا فرغ له يستأذن او يسلم 3 مرات، فان استقبلوه والا انصرف. هذا هو الادب الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمه منه اصحابه. حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. واذا كنت انت ستلتزم بهذا الادب كزائر فثق ان الناس سيلتزمون معك هذا الادب كزائرين في يوم من الايام. انما اذا كان اسلوبا همجيا في زيارة الناس فالناس ايضا سيزور لك بهذا الاسلوب الهمجي نفسه، وحينئذ تصبح حياتنا مفككة، حياة همجية. لا يستطيع الانسان ان يستريح في بيته. كلمة بيت وكلمة سكن وكلمة منزل، هذه الكلمات لها معناها. بيت من البيتوتة وهو النوم والراحة، سكن من السكون وهو الهدوء، منزل مكان تنزل فيه لتستريح. فإذا كنت ستعيش خارج البيت في قلق واضطراب وجهد ومشقة في عملك، ثم تعود إلى بيتك فإذا هناك إرهاق، ماذا سيحدث؟ انفعالات عصبية مدمرة. لا تستطيع أن تستقر لا في بيتك ولا في خارج بيتك. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وعند قوله تعالى غير بيوتكم، ربما فهم البعض أنه من حقك أن تدخل بيتك هازما في هجوم، وهذا أيضا ضد الآداب الإسلامية. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شاب يسأله عن دخوله على أمه، هل يستأذن وهو يدخل على أمه مع أنه لا خادم لها إطلاقا غيره، هو وحده الذي يخدمها، هل أدخل عليها بدون استئذان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. إذا حتى في دخولك على أمك لا بد أن تستأذن، حتى لا تقع عينك منها على شيء تكرهه أنت أو تكرهه هي. كذلك في دخولك على زوجك أيضا تستأذن. وإذا كنت مسافرا فإنك لا تهجم، وصلت في المساء فإنك لا تهجم على البيت هجوما لتتحول، تحمل مفتاح في بيتك ثم تنزل إلى البيت فتفتح الباب وتفاجئ أهلك، تتخونهم، يعني تعتقد أن هناك خيانات تحدث. هذا الأسلوب التجسسي لا يحل، لا يحل أن يتجسس أحد على بيوت الناس حتى الزوج على زوجته، لا يحل له ان يتجسس عليها او ان يفاجئها متخونا، لان البيوت حرمه. بل لو اذا جاء من السفر لا يبغض البيت ولا يدخل البيت فجاه، وانما يرسل رسولا. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا الفائده من ارسال الرسول، فيقول حتى تمتصف الشعفاء وتستحل المغيبة، يعني تصلح من شأنها استعدادا لاستقبال زوجها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون تفهمون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. قد يقول قائل إن البيت ليس فيه أحد فلأدخل، أدخل وأجلس حتى يجي أحد. لا تدخل إطلاقا بيتا ليس فيه صاحبه. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، حتى يؤذن لكم، ما دام ليس فيها أحد فلا تدخل. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذا بالنسبة للبيوت العامة أو الأماكن العامة كالفنادق والمطاعم وما شاكل ذلك، فإن هناك إذن عام بالدخول، فمن حقك أن تدخل، لأن هذه البيوت أو الأماكن أعدت إعدادا عاما، فأنت تدخل ما دام هذا الإذن موجود وهو إذن عام. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ليست مأهولة بسكان مقيمين، وإنما هناك سكان يتعاورونها ويخرجون، فأنت تدخل الفندق لتبيت أو تدخل المطعم لتأكل، فهذه كلها إباحات سنية. ليس عليكم جناح حرج أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لك. وحتى هذه البيوت الغير مسكونة لا يحل لك دخولها إلا إذا كان لمصلحة، فيها متاع لكم، فيها مصلحة لكم، فأنت تدخل الفندق لتنام، وأنت تدخل المطعم لتأكل، ففيها أو تدخل الحمام لتستحم، فهذه أمور فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما تظهرونه من الأمر يعلمه الله، وما تخفونه يعلمه الله. والإسلام لم يضع تشريعات ظاهرة فقط، وإنما وضع تشريعات ظاهرية وتشريعات باطنية. فليس تشريعه للظاهر فقط، وإنما تشريعه للظاهر وللباطن معا. فإذا كان القرآن الكريم قد فرض فروضا وحرم أشياء على الأعضاء والحواس الظاهرية، فلقد حد حدودا وحرم أشياء على القلوب الباطنة وعلى النوائب وعلى أعمال القلوب، لأنه سبحانه وحده هو الذي يعلم ما نظهر، وهو وحده الذي يعلم ما نبطن. وهذا فارق هام بين قانون او تشريع يضعه الله او يعمل به الله، وبين قانون او تشريع يأتي به البشر، لان البشر لا يعلمون شيئا عن نوايانا ولا يعلمون شيئا عن مكنونات قلوبنا، انما الذي يعلم الظاهر والباطن هو الله وحده. ولذلك كان حق الامر والنهي والاباحة والحظر والتشريع والتحريم والتحليل لله وحده سبحانه وتعالى. ثم يقول الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات مثل ذلك. فليست العورة خاصة بالمرأة فقط. ولكن للرجل عورته. فإذا كانت المرأة مأمورة بغض البصر فالرجل مأمور كذلك بغض البصر. وإذا كانت المرأة مأمورة بحفظ الفرج فالرجل كذلك مأمور بحفظ الفرج. وإذا كان صوت المرأة عورة فصوت الرجل أيضا عورة. والله سبحانه وتعالى يقول كما ذكر ذلك لقمان في وصيته لابنه واردد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وليس هناك تعبير أبلغ من هذا. ولو أننا طبقنا هذا فيما بيننا وعلمنا أن ارتفاع الصوت شيء مزعج وعورة بالنسبة للرجال وأن أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام كان كأسلوب أخي الصرار يعني كان كالوسوسة إذا علمنا هذا وطبقناه في مجتمعنا فإن هذه الضوضاء التي نحس بها في بيوتنا وفي شوارعنا وفي أماكن الوظائف وفي كل مكان نسير فيه هذه الضوضاء تقل ولا يصبح لها وجود. وإذا زالت الضوضاء فإن الناس ستستريح أعصابهم وتهدأ. إنما الضوضاء في السارة وفي مكان الوظيفة وفي المسجد ضوضاء في كل مكان إرهاق في كل مكان هذا يسبب إزعاجات وانفعالات نفسية وانفعالات عصبية وأرق وإزعاج أو انفعال مستمر. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم غض البصر وغض البصر يعني كسره ويكون غض البصر عند النظرات المتعمدة. أما النظرات التلقائية التي لا تعمد فيها فلا شيء فيها وذلك يكون بالنظرة الأولى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وعليك الثانية. إنما كانت عليه الثانية لأنها نظرة متعمدة. أما النظرة الأولى فكانت عفو الخاطر وكانت فجاءة وليست بمتعمدة. كل المؤمنين يغض من أبصارهم ذلك أزكى لهم. أطهر كلمة أزكى بالزاي يعني أطهر. ذلك أزكى لهم أطهر لهم وأطهر لمجتمعهم ذلك أزكى لهم. والله خبير خبير بما يصنعون. الله سبحانه وتعالى هو ذو الخبرة العظيمة بما يصنعه عباده والله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات ايضا الحديث ما زال مستمرا للمؤمنين وللمؤمنات فقط فهو لا يوجه للمشركين ولا للمشركات ولا للكافرين ولا للكافرات ولا للذميين والذميات انما يوجه الحديث للمؤمنات. لا لان الكافرين والمشركين والذميين يطلق لهم الحبل على الغارب فيعبثون كما يشتهون ولكن لأن الذي يتأثر بالنصيحة ويحترم أوامر الله ويقف عند حدود الله هم المؤمنون فقط. أما غيرهم فلا يحترمون لله دينا ولا يحترمون له شريعة. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. كل كلمة حفظ الفرج في القرآن الكريم كله المقصود بها حفظه عن الزنا. إذا جاء في القرآن الكريم شيئا متصلا بحسن الفرج. هذا التعبير حينما تجده في القرآن الكريم احفظوا فروجك، مقصود به ابتعدوا عن الزنا، الا في هاتين الايتين، هاتين الايتين فقط، الآية 29 والآية 30 من سورة النور. المقصود بحفظ الفرج ستر العورة، هذا هو المقصود هنا. والعورة إما أن تكون عورة رجل بالنسبة لرجل، أو عورة امرأة بالنسبة لامرأة، أو عورة رجل بالنسبة لامرأة، أو عورة امرأة بالنسبة لرجل. هذه العورات، عورة الرجل بالنسبة للرجل الآخر من السرة إلى نهاية الركبة، إلى نهاية الركبة، وعند أبي حنيفة الركبة لا تدخل، لأن عنده الغاية لا تدخل في المغية، فالخلاف دائر حول الركبة، هل تدخل أو لا تدخل؟ يعني إذا قلنا إن العورة حتى الركبة، فهل ما بعد حتى داخل أو غير داخل؟ خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله، فبعضهم يدخل الركبة وبعضهم لا يدخلها، ولمالك رحمه الله بعض التسامح فيما فوق الركبة بقليل. هذه عورة الرجل بالنسبة للرجل. عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة كعورة الرجل بالنسبة للرجل. وهنا سؤال، هل عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة غير المسلمة كعورتها بالنسبة للمرأة المسلمة؟ لا، وإنما كما ذهب إليه جمهور كثير من علماء المسلمين أن عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة غير المسلمة هو جسدها كله كالرجل الأجنبي تماما، فلا يحل للمرأة الأجنبية يعني غير المسلمة أن ترى من المسلمة إلا وجهها وكفيها وللضرورة فقط، يعني لا يحل لها ذلك، هذا بالنسبة لغير المسلمة. أما المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة فعورتها كعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. عورة المرأة المسلمة بالنسبة للرجل هو جسدها كله، وفي الوجه والكفين خلاف معروف، هل تستر المرأة أو تتنقب المرأة وتغطي كفيها، أو لا تتنقب وتظهر وجهها وكفيها؟ خلاف مشهور، لكن المسلم لكي أو المسلمة لكي تخرج من هذا الخلاف كله فإنها تغطي وجهها وتغطي كفيها خروجا من هذا الخلاف حتى ترضي الله سبحانه وتعالى. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، لا تظهر زينتها إلا ما ظهر منها. كلمة إلا ما ظهر منها، بعض الناس ذاهب الخلخال والرويكة وقلادة الأشياء الظاهرية، هذا خطأ، لأن هذا كله أيضا يستر. لكن قوله تعالى إلا ما ظهر منها، يعني ظهر رغما عنها، لأنه لم يقل إلا ما أظهرنا، وإنما قال إلا ما ظهر، يعني الزينة ظهرت بطبيعتها دون أن تظهرها المرأة، فهي ظهرت بطبيعتها، فالزينة التي تظهر على رغم المرأة وبرغم، يعني لم تظهرها هي وإنما ظهرت مرغما رغما عن المرأة، فهذه لا شيء فيها، إنما أن تظهر المرأة زينتها تعمدا كأن تضرب رجلها لتظهر رمية الخلخال أو تحرك يديها لتظهر وتوتة الذهب فإن هذا إظهار وليس ظهور. الذي ذكرته الآية هو الظهور وليس الإظهار إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار يأتي من الرأس والزيب هو فتحة الصدر. الجيب نتعودنا ان احنا نقول الجيب على هذا البيوض اللي احنا بنعملها فيه بنسميها بيوض هذا خطأ. لكن الجيب في الوضع اللغوي هو فتحة الصدر هذا هو الجيب. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى لموسى وادخل يدك في جيبك. ادخل يدك في جيبك مش تحط ايدك في جيبك لا ادخل يدك في جيبك يعني في فتحة صدرك وضعها تحت ابطك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريه من آياتنا الكبرى. وليضربن بخدرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن مرة أخرى يكرر ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن بعد هو السوق إلا لبعولتهن أو آبائهم أبوها الزوج أو الأب إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آباء بعولتهم آباء الزوج آباء بعولتهم أبو الزوج أو جد وإن على أو آبائهم أو آباء بعولتهم أو أبنائهم ابنها أو أبناء بعولتهم وابن بعولتها او ابناء بعولتهم او اخوانهم اخوها او بني اخوانهم ابناء اخوها او بني اخواتهم ابناء اختها او نسائهم نساء البيت عموما القريبات او نسائهم. وقولهم تعالى او نسائهم المؤمنات لان الكلام موجه للمؤمنات وعن المؤمنات كل المؤمنات فالنساء غير المؤمنات لا يطلعن على شيء. او نسائهم يعني نساؤهن المؤمنات او نسائهم او ما ملكت ايمانهن او ما ملكت ايمانهن العبد المملوك او ما ملكت ايمانهن وهذا سنفصله بعد الصلاة او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الاربع الحدان الخادم. ويشترط في الخادم ان يكون تابعا غير اولي الاربع يعني ليس فيه حاجة الى المرأة بان يكون ابله مجنون لا يعرف امور النساء او ان يكون علميا مريض ليس او محشطي ليس فيه رغبة في النساء او خنسة. وحتى الخنسة لو وصف المرأة فانه يستبعد من البيت. والرسول صلى الله عليه وسلم سمع مرة واحد من المخنثين يقول للمجاهدين لبعض المجاهدين عليكم بنساء اعدائكم. واظن انه كان يتحدث عن نساء الفرس او نساء الروح فانهن يقتلن باربع ويجبرن بثمان. فلما سمع منه النبي ذلك نفاه الى المدينة مع انه خنثى خنثى يعني ليس فيه رغبة في النساء يعني ليس فيه اعطاء الذكور اطلاقا. ومع ذلك نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يصف المرأة فيستطيع ان يصفها لبعض الشباب ويستطيع ان يصف اجساد النساء للاخرين. ولهذا منع مثل هذا من الغطاء في البيوت. تأمل كيف يحوط الاسلام البيوت بالرعاية ولكن مما يوصف له ويحز في النفس. أنني سافرت إلى بعض بلاد المسلمين ووجدت أما الخدم في البيوت، الخدم الكبار في البيوت إما من الهنود أو من غير الهنود، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وضرائب لا حدود لها، ويختلطون بالنساء ويختلطون بالبنات في البيوت، وبعض الضرائب بشعة تنشرها الصحف هناك، ضرائب اعتداء على العرس واعتداء على الروح وتزوج بالنسبة للأطفال، كل هذا يحدث في الأعاجم. ويا ليتهم كانوا من أهل الكتاب ولكن من عباد البقر، من عباد البقر الوثنيين يعيشون في هذه البيوت، بحيث أنه وصلت النسبة العددية في بعض البلاد إلى ما يزيد عن 70% أو 80%، وهذا إسراف عجيب لا معنى له وخروج على الله، ولهذا يصابون بالنكبات والكوارث التي لا حدود لها. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الأطفال دون 11 الذين لم يظهروا على عورات النساء، لا يعرف شيئا عن العورة ولا عن المرأة، هؤلاء الأطفال أمامنا. هنا نقطة ينبغي أن نتنبه إليها، البعض يفهم أن المطلوب من وضع الزينة وضع الملابس والتعري، لا، المقصود أن هناك أمور تظهر من المرأة في بيتها، هذه الأشياء التي تظهر في بيتها مثلا إذا كانت أو حالة عزم للعجين أو في المطبخ ترفع ثيابها عن يديها، أو حينما تكون في عمل تنظيف في البيت بترفع ثيابها عن ثقلها، رفع الثياب عن الثقال أو عن الأيدي، هذا هو المقصود بهذه الآيات. أما قوله في الأول بعولتهم فهذا نوع آخر، نوع آخر، فمن حق الرجل أن يطلع من زوجته على ما يشاء. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهي صريح واضح مؤكد أن المرأة لا يحل لها أن تضرب رجلها في الأرض لتظهر شيئا خفي كالخلخال أو غيره، لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان النهي في صريح النص القرآني موجه الى مثل هذه الحركة البسيطة التي هي ضرب الرجل في الارض مع انها تلبس ثيابا فضفاضة. وصفة الثياب ان تكون فضفاضة وان تكون ذات الوان وان لا تشف وان لا تصف. برغم هذا كله فانها لا يحل لها ان تضرب رجلها لتظهر ما تخفي من زينتها. فاذا كان الاسلام ينهى عن هذا فما بالك بالرب. واذا اردنا ان نحسب او نقوم باحصائية بسيطة لبيان عدد الراقصات في اي بلد اسلامي، عدد الراقصات يبلغ كم؟ فاننا سنجد مئات الالوف من الراقصات في كل بلد بشكل عجيب، مئات الالوف، لان هناك في كل مدينة من المدن عدد من الفرق الشعبية الراقصة، اعدادها بالمئات، كل فرقة بالمئات. ثم زد على هذا انواع الرقص الاخرى، انواع الرقص كله مدارس، وله مدارس للتدريب عليه، ومش عارف خمس رقصات في معهد روبرت سوكام الى اخره، مدارس لتخريج الراقصات وفرق فنية راقصة في كل مكان. كل هذا الحج لائم، ومع ذلك فكل واحدة من هؤلاء الراقصات تحمل اسما اسلاميا، فاطمة، زينب، خديجة، وهكذا اسماء اسلامية هائلة، وتعتبر نفسها مسلمة، مع ان الله سبحانه وتعالى يقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لكن الحديث كما قال الله موجه ليس لكل الناس، لم يوجه الحديث لفرق الرقص، انما وجه الحديث اساسا للمؤمنات، والذي حمل الحديث وبلغه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل للمؤمنات، قال له قل للمؤمنات، ما قالوش قل للراقصات، قل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن. فاذا رفض هذه الآية رافض فلا عليه. نحن والله سبحانه وتعالى يعلم من فوق سبع سماوات ان هذه الآيات مرفوضة من ملايين لا تحصى من البشر، بل من الملايين التي تحمل اسماء اسلامية، الله يعلم ذلك، ومع ذلك انزلها على نبيه وامرها امره بتبليغها. ان الله سبحانه وتعالى حينما يصدر امرا فهو يعلم كيف يصدر الامر ولماذا يصدره. حينما نزلت هذه الايات ارجو ان نعلم ان عدد المسلمين المؤمنين بالله كانوا قلة في العالم كله. هل تصدقون انه مر على هذه الارض فترة لم يكن هناك مسلم واحد، لم يكن هناك واحد فقط يؤمن بالله؟ قبل ان يبعث محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مؤمن واحد، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم اصبح هو المؤمن الواحد في الارض كلها، وكانت الارض كلها كافرة بالاجماع. اذا هناك فترات مرت على هذه الارض كان هناك كفر اجماعي بالله. فلا تعجبوا اذا رأيتم ان الكفر اغلبية ساحقة في هذه الارض، فلقد مر بهذه الارض زمان لم يكن فيها من يقول الله الله، لم يكن فيها واحد يؤمن بالله وحده ابدا على الاطلاق، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فكان هو الرجل الواحد. ثم اخذ يتبعه رجل كأبي بكر، عبد كزيد، صبي كعلي، امرأة كخديجة، اصبح هؤلاء هم المسلمون في الارض في وسط الملايين التي لا تنتهي. في بدر كان عدد المسلمين في الارض قلة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى 314 الذين يحاربون في بدر وقال كلمته المعروفة اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. يا رب لو 314 دول ضاعوا ما حدش هيعبدك، ما فيش حد لك خاص. سبحان الله، كأن 314 اللي كانوا في بدر هم حزب الله وحده فقط. فقال اللهم ان تهلك هذه العصابة، لو موتت دولة من يعبدك؟ اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. هؤلاء هم عبادك فقط في وسط هذا الخضم الهائل من البشر. فحينما انزل الله هذه الايات يعلم سبحانه انه لن يستجيب لها الا القليل واقل القليل، لكنه قالها حتى يؤمن بها واحد او مجموعة بشرية فتستجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى، فتكون من الناجين في يوم القيامة وتكون من اهل الجنة. ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعوذ بالله ان اذكر به وانساه. وللحديث بقيه بعد الصلاه. والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. أنكحوا الأيام منكم، الأيم بعض الناس يفهمون أن الأيم لقب يطلق على المرأة التي مات زوجها أو طلقت فيطلق عليها أيم، هذا خطأ. كلمة أيم تطلق على الرجل وتطلق على المرأة. الرجل الذي ليست له زوجة سواء أتوفيت أم طلقت أو لم يتزوج أساسا فهو أيم. وأيم أيضا تطلق على المرأة التي لم تتزوج أساسا أو تزوجت وطلقت أو توفي عنها زوجها. اذا كلمة ايم تطلق على من لا زوجة له من الرجال وعلى من لا زوج لها من النساء. الله سبحانه وتعالى يقول انكحوا زوجوا. النداء موجه الى الامة الاسلامية. الامة الاسلامية سواء في صورة الحاكم المسلم او الجماعة الاسلامية. مطلوب منا ان تقوم بعملية تزويج، تشجيع على الزواج، بحث المشاكل التي تؤخر الزواج. انكحوا الايام منكم، تسهيل الزواج ورفع العقبات من طريق الشباب والشابات
حتى يتم ذلك الزواج. هل استجبنا لهذا الامر مع ان المفسرين قالوا الامر للوجوب؟ يعني بعض المفسرين ذهب الى ان كلمة انجح فرض، والبعض قال انه مندوب، يعني ينبغي للجماعة التي تريد ان تحافظ على كيانها ان تعمل على تزويج الشباب والفتيات، لان هذه قضية من اخطر القضايا. الشاب الذي لا يجد ان يتزوج يكون مشكلة لنفسه ولمجتمعه، والبنت التي لا تجد الزواج تمثل مشكلة في حد ذاتها ومشكلة بالنسبة لمجتمعها. ونحن في زمان عجيب، القيود المفروضة على الزواج تحول دون ان يتم هذا الزواج الا في اعمار متأخرة، فالشاب قد لا يتزوج الا في 35 وما بعد ذلك، والفتاة قد لا تتزوج الا في 30 وما بعد ذلك، ومن يدرينا لعله بعد عام او عامين يتقدم هذا السن ايضا. ومن عجيب الامر انه على الرغم من ان مشكلتنا التي نعاني منها هي مشكلة تزويج الشاب وتزويج الفتاة مرة واحدة، لكننا نجد ان القضايا المطروحة والتي يشغل الرأي العام من اول السينما لحد الجريدة، الجرائد مشغولة والسينمات مشغولة بتعدد الزوجات. سبحان الله، مع ان المشكلة الاساسية الزواج من زوجة واحدة، هذه المشكلة، لكن يشغلوننا عن المشكلة الحقيقية بمشاكل لا اساس لها ولا وجود لها على الاطلاق، تعدد الزوجات. مع ان المشكلة الاساسية هي ان يتزوج الشاب بزوجة واحدة، لكننا نتحدث مع الشباب ممنوع تعدد الزوجات. يا اخي ولا يتجوز واحدة تتكلموا عن تعدد الزوجات. انكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. الصالحين من عبادكم، العبد والامة، العبيد والاماء لهم وضع في الاسلام. الاسلام حينما جاء كانت هناك مصادر ثلاثة للرقيق. المصدر الاول الحروب، المصدر الثاني شراء الاحرار، يشترون الاحرار فيصيرون عبيدا. المصدر الثالث الرفق القديم، عبد اصوله عبيد وما نعرفش جم منين. لما جاء الاسلام وجد هذه التركة المثقلة مجموعات هائلة من العبيد، يعني كان في مكة والمدينة مئات الألوف من العبيد، ألوف كثيرة من العبيد، عشرات الألوف. ليه؟ لأن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وأبو الكلاع الحمياري والعباس وعائشة والرسول صلى الله عليه وسلم ابتدوا يعتقوا بالعبيد. الرسول عتق 63، عائشة 67، العباس 70، عبد الله بن عمر عتق 1000، أبو الكلاع الحمياري عتق 8000، عبد الرحمن بن عوف عتق 30000. من الأعداد دي؟ أعدادها لو غيرهم أبو بكر وعمر وآخرين. طيب الأعداد الهائلة دي من أين تقوم إذا كان مجتمع كله عبيد؟ والسادة قلة. واجه الإسلام هذه المشكلة، فابتدأ يوجه جزء هائل ثمن بيت المال يوجه لعشق العبيد وفي الرقاب في آية الصدقات. الذي يريد أن يتقرب إلى الله
فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة عتق رقبة الذي يحلف يمين ويحنف عتق رقبة الذي يظاهر من امرأته عتق رقبة الذي يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مسلمة تبقى يفتح باب تحرير الرقاب بالنسبة لمصادر الرق أغلقها تبقى يخلص الموجود ولا ينشئ رقا جديدا إلا في حالة واحدة وهي أسرى الحرب أسرى الحرب يصبحون عبيدا بشرط أن دولهم ترفض تبادل الأسرى الدول التي لنا أسرى لها أسرى عندنا رفضت تبادل الأسرى أو رفضت تقديم فداء للأسرى حينئذ يصبحون عبيدا وأبو حنيفة رضي الله عنه ينظر في قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها يقول حتى تضع الحرب أوزارها لم تضع الحرب أوزارها إلا يوم القيامة بقية الفقهاء قالوا حتى تضع الحرب أوزارها يعني الحرب القائمة مع العدو وعلى هذا الأساس اعتبروه رقا مؤقتا في الوقت ذاته وجدنا ثلاثة ألفاظ موجودة في الفقه الإسلامي المدبر والمكاتب وأم الولد يعني إنسان عنده عبد أو أمة يدبرها يعني يجعلها حرة بعد موته دي مدبرة أم الولد إنسان تزوج أمته هذا الإنسان إذا حملت منه وأنجبت صارت أم ولد يقولون أعتقها ولدها تعتق وتصبح أم ولد المكاتب عبد يريد أن يكاتب سيده تعاوز مني كام وتطلق حريتي يقول لي مثلا عاوز 10,000 1,500 طيب خلاص من ساعة ما يتم عقد المكاتبة لا شأن لسيده به يطلقه ليعمل ويأتيه المبلغ المطلوب والله أمر بالمكاتبة والذين يبتغون الكتاب يعني المكاتبة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم بالأمر كاتبوهم عبد يقول لك تعوز مني كم كاتبه إن علمتم فيهم خيرا إن علمتم فيهم خيرا يعني القدرة على التصرف يقدر خيرا يعني عمل كلمة خير تأتي في القرآن الكريم والمقصود بها المال الكثير كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا إن علمتم فيهم خيرا أي قدرة على العمل والكسب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم عبادكم يعني العبيد وإمائكم عبد تطلق على الذكور والإماء تطلق على الإناث بالنسبة للإنسان الحر ممنوع به الحر إطلاقا وإذا لم يبقى مصدر للرق إلا الحرب فقط وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله كثير من الناس يعتقدون إن الفقير لا يتزوج حلت إيه لكن الله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله لو كان فقير الله يغني ليه لأننا نجد أن الإنسان وهو عزب يعني أيم يكون كسولا قليل العدم
فإذا تزوج أخذ يكد ويجتهد ليكسب أكثر، فإذا رزق بأطفال ابتدى يعمل أكثر. إنما لو كان وحده لا داعي للعمل، كسل ومفيش داعي وخلاص اللي يجي كفاية، لا. لذلك يقول الله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم، واسع عند الرزق كثير، عليم عليم بأن الزواج فيه مصلحة، وأنه إذا تزوج أغناه الله. وأمرنا أن نزوج الصالحين، وأمرنا أن نتزوج الصالحات. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. في الوقت ذاته يوجه الله النصيحة إلى الشاب وإلى الفتاة الذي لا يجد زواج، ما في استثناء يتجوز ولو عارف يتجوز، وفي مجتمع ملخبط، وأظن ما فيش مجتمع الزواج أصبح ضرورة حتمية في أجداد المجتمع، ومع ذلك فهذا المجتمع بالذات هو المعقد في الزواج، لأن المقدم على الزواج بسم الله ما شاء الله مقدم على معركة لا أول ولا آخر، معركة اقتصادية بحتة، والبنت أيضا مقدمة، أبوها مقدم على معركة لا أول ولا آخر. وما عرفنا زمانا أبدا البنت تكلف بأن تشارك مشاركة بالآلاف في تأسيس بيت الزوجين. يبقى الأب اللي عنده أربع بنات أو خمسة أو ثلاثة أو أكثر أو أقل مسكين، مسكين مش عارف يعمل إيه، يجوزهم إزاي مش قادر، فيضعهم إلى جنب ومحدش هيجيبه، لأن أول سؤال بيسأله الشاب حد عايز أربع أورا، والشاب أيضا مطلوب منه كذا، هذا يطلب هذا يطلب، ومعركة عديدة لا يقصد بها وجه الله سبحانه. فحينما يصل الأمر إلى أن الولد مش هيتجوز والبنت مش هيتجوز، فقال الله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الذي لا يجد نكاح يستعفف لحد ما ربنا يغنيه ويتجوز، ما مش معنى كده ان يعيش بلطجي وينشر الفساد وينشر الانحراف. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب، احنا قلنا ان الكتاب يعني المكاتبة، عبد يريد ان يكاتبك، تريد مني كم؟ بكل انا عاوز 1000 جنيه، طيب اديني فرصة اكتب لك 1000 جنيه وادهم لك. امرأة كاتبت مملوكها على مبلغ من المال، وجاء وكتب لها المال، وجاء بالمال في اقل من المدة المتوقعة، كانت بتنتظر انه يكسب هذا المال في 5 سنين، كسبه في 5 ايام او 5 شهور وجاء بالمال، فقالت له لا اقبله دفعة واحدة، اقسطه على 5 سنوات، انا هقسط الفلوس على كذا سنة. فشكى الى عمر، هذه السيدة كتبتها وجئتها بمالها، فهي تريد ان تأخذه على 5 سنوات او كذا سنة، قال له هات المال، ثم وضعه في بيت مال المسلمين. ثم جاء بالمرأة وقال لها ان هذا فهو حر، وسلمني المال واقسطه لك على 5 سنوات، انا اقسطك على 5 سنين. فقالت له لا، واخذت المال وقنعت به. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، يشتروا بس، واتوهم من مال الله الذي اتاكم. ينبغي لكل مسلم ان يجد مكاتبا، حينما يجد مكاتبا ان يعينه في فك المكاتبه في الانتاء، يعني اديله صدقه لكي نكمل المبلغ المطلوب ويتحرك. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وهنا يقول الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء المفسرون قالوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء قالوا انها نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول. عبد الله بن ابي بن سلول اللي تولى كبر اتهام عائشه. هل تعرفون ماذا كان عمله؟ كان قواد. عبد الله بن ابي بن سلول كان قوادا وكان عنده 6 إماء بيجعلهم يعملون في الدعارة او البغاء ليكسب ويسرى على حسابهم ليستطيع ان يصبح ملكا على المدينة. اذا هو يريد ان يكون ملكا مقابل انه يشتغل في الدياسة ويجعل هؤلاء الاباء يكسبون له مال مقابل ان يصبح امير او ملك على المدينة. وما اكثر الذين يفرون بالمال الحرام وما اكثر الذين افروا من البغاء والقيادة والدياسة كثيرون. فعبد الله بن ابي بن سلول كان من هذا والمفسرون يقولون انه السبب في نزول هذه الآية. ونقول لهم ان عبد الله بن ابي بن سلول قد يكون ذكرت قرأ الرسول الآية في شأنه لكن أن يكون هو سبب نزول الآية فهو بعيد. ليه؟ لأن الآية تقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، بتنهى عن الإكراه على البغاء يعني الزنا، الزنا العلني المأجور. كأن لو أنها قبلت الزنا بدون إكراه نتركها تزني؟ لا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا من أجل المال ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. كلام غير معقول. يعني بعد أنت ما أكرهتها على البغاء ربنا يغفر لك؟ كلام غير معقول. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. كلام مش معقول بالنسبة لنزول في عبد الله بن ابي بن سلول. واذا فعلينا ان نفهم الآية على وجه اخر. معنى الآية اذا ان الانسان يكون عنده عبد او اما، هذا العبد احب اما اخرى ويريد ان يتزوجها، او انسان عنده اما وتحب عبد وتريد ان تتزوجها فهو يرغمها سيدها ألا تتزوج لتظل في خدمته. تتجوزي ليه؟ أو يقولوا أنت تتجوز ليه؟ لأنه يريده أن يفرغ لخدمته. عملية رفضه لزواج عبده أو لزواج أمته سيدفعها إلى الانحراف إلى البغاء، بدلا من ان تتزوج زواجا سويا علنيا ستلجأ الى البغاء. البغاء وبخاصة كان فيه هناك بيوت اصحاب الرايات، بيوت الدعارة، كان كل بيت عليه راية، ومعروف بيوت الرايات اصحاب الرايات كل واحدة منحرفة على بيتها راية، وكان اكثرهن عبيد اماء، اكثرهن اماء اصحاب الرايات، لان الحرة كانت ترفض الزنا. لما اراد النبي ان يبايع النساء وكانت هند مستترة، فبعدين بيقول لهم بيقرا لهم ولا يزنين، بياخذ عليهم العهد، فمن ضمن ولا يزنين فقالت له او تزني الحرة؟ هي الحرة تزني الامة، فالأمل تذهب إلى هذه البيوت أصحاب الرايات فإنك وتكرهوهم على البغاء. طيب فرضنا إنك رفضت تزويج عبدك أو أمتك وانحرف، ثم استدركت ما فات وزوجته، بعد ما أكرهتها ورفضت أنها تتزوج، فإن الله إما جميلك كفرت عن ذنبك وزوجتها الله يغفر لك إن شاء الله، فإن الله من بعد إكراهين غفور رحيم. البغاء العلني بالذات آفة هذا العصر، كانت البلاد العربية كلها وللأسف فيها شوارع وأحياء للبغاء العلني، ومنها مصر شوارع وأحياء للبغاء العلني الرسمي، وكان هناك مدافعون عن البغاء العلني في مصر وفي بلاد كثيرة من بلاد العرب. طبعا لا علاقة لنا بالبلاد الأوروبية، تفعل ما تشاء، احنا بنتكلم عن هذه البلاد التي فيها أحياء كاملة كانت موجودة ليس في العواصم فقط ولكن في المدن أيضا، في القاهرة فيها شوارع للبغاء، في المدن الأخرى جميع مدن الدولة فيها شوارع للبغاء، كان هذا معروفا. وكان هناك من يدافع عن البغاء العلني، الزنا العلني، وكان فيه ترخيص، كل واحدة بتروح تجيب ترخيص بالبغاء، عندها رخصة، بيقولوا ان البغاء العلني احسن. المدافعين ليه؟ قال لك ليحمي البيوت الشريفة. سبحان الله، يبقى في بيوت شريفة، احياء نظيفة، مثلا نقول حي الحلمية الجديدة يبقى حي شريف، اذكروا الاعيان، انما حي وش البركة يبقى للبغاء، شارع مش عارف ايه كل الديه ومتفرعات ودير البغاء، كلام عجيب. متصورين ان حصر البغاء في مكان معين يمنع انتشاره، بالعكس بيكون سبب في الانتشار والوقاحة والصفاقة. يقولون ايضا ان اذا في تسعيرة يبقى معروف التسعيرة معلنة، لان كل واحدة كذب التسعيرة بتاعتها على بابها، فبيبقى ما فيش كذب ولا غش، عاوزين دعارة طاهرة. لذلك بنقدم افلام، بنقدم افلام بنقول ايه، الفيلم اللي هو بتاع جان بول سارتر المومس الفاضلة، فبتبقى المومس فاضلة بترتكب الجريمة اللي هي عوداء بس بأسعار متهاوزة، أسعار معقولة لا تقبل المنافسة. وبعدين في الوقت نفسه بيقول لك كمان ان الطب هيكشف عليها، الدكاترة هيكشفوا عليها. نعم؟ كمان في الطب بدل ما هي تنشر الأمراض السرية والزهرية ومش عارف الامراض الجديدة، بدل هذا يبقى فيه دكتور بتاخد الرخصة وبتمر على الطبيب لجنة يدينا عقاقير معينة تمنع انتشار الامراض والاوبئة. دي دفاعاتهم عن البغاء الرسمي او البغاء العلني اللي كان موجود. اجمل الاشياء المضحكة انهم عقدوا في القاهرة ذات يوم مؤتمر قريب منذ سنوات لدراسة البغاء في البلاد العربية، وحضروا المندوبين اللي جاي من لبنان واللي جاي مش عارف منين ومنين، كل واحد جاب ملابسه الفضفاضة وجاي، واجتماع وأقروا جميعا ان بلادهم بخير وسلام وليس هناك بغاء ولا انحرافات خلقية، وانفض المجتمع وانفض الاجتماع، نطلعوا بخير كلهم وان بلادهم نظيفة وما فيش اوبئة وما فيش دعارة ولا بغاء لا علني ولا سري ولا شيء. دايما حتى في الدراسات العلمية والدراسات العلمية والاجتماعية لا تحتمل الكذب، لأن الكذب في المقدمات يعطينا نتائج غير سليمة. إنما لو كانت الدراسات واضحة وصريحة وموضوعية لأمكننا أن نصل إلى حقائق. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. أنزلنا لكم آيات مبينات موضحات للحق كله. انظر ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. مثلا قصة عائشة ليست جديدة، لأن يؤسفني لبعض الناس ونقل عائشة زوجة النبي وشيعة من الشائعات، بل هناك من هو مستعد عنادا وكبرا وإصرارا من أصحاب الديانات الأخرى إلى أنه مصر يثبت أن عائشة منحرفة. مزاجه ليه تشفي في الإسلام؟ فربنا سبحانه وتعالى قال ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. انظروا إلى الذين خلوا من قبلكم، مريم عليها السلام، مريم أيضا اتهمت. والآية 56 من سورة النساء تتحدث عن اتهام مريم، فتقول عن اليهود عليهم لعائن الله فترة، يقول الله سبحانه وتعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. انظر كيف يدافع الإسلام عن عرض مريم البتون القانتة الطيبة الطاهرة. هذه طبيعة الإسلام، أنه يحق الحق ويبطل الباطل ولا يكافئ الشر بالشر. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء. هذه صفته في التوراة كما تحدث عنها صلى الله عليه وسلم. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، يعني عائشة تعيد للأذان المثل السابق وهو مريم عليه السلام. ومرتبة عظيمة لعائشة أن نضرب الله لها مثلا بمريم عليه السلام، فهذه أعظم تبرئة لأمنا عائشة الصديقة بنت الصديق. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة لمن؟ للمتقين فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله.